لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام في المسالك أو الطرق التي تريد أن تثبت الرأي الأول. الرأي الأول وهو أن نقول بانقلاب النسبة، وهو الذي تبناه المحقق النائيني قدس الله نفسه وأعاظم تلامذته كما ذكر. وهذا الرأي قرب بالتقريبات الثلاثة. التقريب الأول هو ما تقدم الذي ذكره السيد الخوئي، اعتمد على مقدمتين مهمتين، وكل الكلام كان يدور حول هاتين المقدمتين، وصلنا إلى نتيجة أن هذا الطريق لا ينتج هذا الناتج لخلل في بعض مقدماته. الطريق الثاني الآن، طبعا الطريق الأول صفحة 475 حتى لا يصير عندنا فاصلة تغيب علينا. الطريق الأول صفحة 475 اللي في أعلى الصفحة قالوا نستعرض بعض الطرق لإثبات الرأي الأول. الطريق الأول قلنا بعض الطرق، ممكن هناك طرق أخرى يعني. الطريق الثاني الآن الذي نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه، طبعا إذا تلاحظون بعض التقارير أن الشيخ الأعظم لا يذكر اسمه مع من يقول بانقلاب النسبة، وأيضا صاحب الكفاية لا يذكرون في من يقولون بانقلاب النسبة، بل صاحب الكفاية يصرح أنه لا يقول بانقلاب النسبة. مع ذلك سيأتي في الطريق الثالث ما نسب إلى صاحب الكفاية، ونضطر نرجع على الكفاية نقرأ نص ما قال، والجزء الذي قاله وكأنه نتيجة انقلاب النسبة إن شاء الله نشير إليه. هذا الطريق الثاني كأنه مأخوذ من عبارات الشيخ الأعظم، يعني رد إرجاع عباراته بعضها إلى بعض يعطينا هذه النتيجة. سيدنا ماذا قال؟ قال هذا المستفاد من كلامه على إجمال فيه، يعني حاولنا أن نزيل هذا الإجمال وصلنا إلى هذه النتيجة، كأنه مفاد يقول بقضية الانقلاب. ماذا قال؟ يقول وهو المستفاد من كلام الشيخ الأعظم الأنصاري على إجمال فيه في كلامه، وكأنه لأنه لا طريق آخر يبتني هذا الكلام على قاعدة الجمع مهما أمكن أو لا من الطرف. طبعا مع أن الشيخ ردها وقال هذه القاعدة الجمع مهما أمكن أو لا من الطريح على سعتها لا يراد بها ما يمكن أن يطبق في كلام مثلا الاعتبار الاستبصار اللي هو حاول أن يجمع فيه ما اختلف من الأخبار، لا يراد منها على هذه السعة. قال قدس سره في الرسائل، والسر في ذلك واضح، أي سر يعني لا بد من التصرف في تخصيص العام بالخاص وتخصيص العام الآخر بالمخصص، والسر في ذلك واضح، إذ لولا الترتيب في العلاج، هذا مصطلح نحتاجه، لزم إلغاء النص أو طرح الظاهر المنافي له رأسا، وكلاهما باطل. هسه هاي العبارات نحتاج احنا ان نجريها ثم بعد ذلك نفهمها ونرجع نفهم تمام الرأي ونرد عليها. نقرأ، يقول والسر في ذلك واضح، إذ لولا الترتيب في العلاج معنى الترتيب في العلاج هو هذا، أن نأتي لهذا أولا ثم للآخر ثانيا. قال في العلاج، أي علاج؟ هل المقصود علاج التعارض أو علاج يعني الجمع الدلالي؟ هاي كل واحدة منهن علامة استفهام صغيرة حتى نحلها. لزم إلغاء النص. النص هو نص، كيف نلغي إحنا؟ ومعنى النص هو تمام الظهور، لا يحتمل ظهورا آخر. الطرح الظاهر كأن يدور الأمر، إما أن نلغي النص أو نطرح الظاهر. معنى طرح الظاهر يعني العام، لأن العام ليس نصا، يا ظاهر المنافي له المن للنص رأسا. هذا طرح الظاهر رأسا، إما إلغاء النص أو طرح الظاهر المنافي له، وكلاهما باطل. يعني لا إلغاء النص صحيح ولا طرح الظاهر أيضا صحيح، فلازم ماذا نعمل؟ نعمل بهما. لماذا؟ قال لولا الترتيب في العلاج لزم كذا وكذا. فإذا كان كلاهما باطل، من أين جاء البطلان؟ من عدم الترتيب. فإذا لابد أن نقول بالترتيب. واضح؟ لابد إذن أن نقول بالترتيب. نوضح ما ورد في مصطلحاته. يقول ومراده من الناس هو الخاص، الدليل الخاص. أي خاص؟ المنفصل. احنا كلامنا كله بالمنفصل. وبالظاهر المنافي له العام المخصص. منافي له فلابد يخصص حتى نرفع المنافات. فذكر، هذا واضح الآن ما المراد من عبارتيه. فذكر، نجي الآن إلى مطلبه. فذكر أي شيخ أنه إما أن نلتزم بالترتيب بالعلاج، شق الأول. ما هو الترتيب؟ بمعنى أننا أولا نقدم الخاص على أحد العامين، واحد، ثم نلاحظ ذلك العام المخصص مع العام الآخر. فإذا عملنا بذلك فقد أخذنا بالأدلة الثلاثة. وإلا إذا لم نقل بالترتيب، فإما أن نرفع اليد عن الخاص، يعني عن من؟ اللي عبارة النص يعني الخاص الوارد في مورد الافتراق. يجب إكرام العلماء العدول، هذا مورد افتراق. أو طرح الظاهر المنافي لذلك النص، وهو يستحب إكرام العلماء. انطرحه حتى يبقى عندنا، يجب إكرام العلماء العدول على حالة ويكره إكرام الفساق على حالة، فلا تنافي بينهما. لكن إذا فعلنا ذلك أو طرح الظاهر المنافي لذلك النص رأسا حتى في مورد الاجتماع، وكلاهما باطل، فلا إلغاء النص صح. لماذا؟ لأن إلغاء بلا مبرر. ولا طرح العام المخصص به أيضا طرح بلا مبرر. فماذا نفعل؟ انحصر الكلام بماذا؟ بالعلاج الذي ذكرناه، وهو ماذا؟ نقدم الخاص على العام ثم العام على العام الآخر. هذا طبعا كما قلت لكم الجماعة يجعلون رأي الشيخ الأعظم مع عدم القائلين بالنسبة، مو مع القائلين بالنسبة. لكن سيدنا جمع بين كلامه، وهو يقول على اعتراض على إجمال فيه كأنه يرجع إلى ما نحن فيه. إذن لفهم كلام الشيخ الأعظم مجال واسع، هذا راجع. إحنا بناء على هذا الفهم ممكن واحد يراجع كلام الشيخ الأعظم اللي هو غير قائل بإنقلاب النسبة، كأنه الآخرين هكذا يصنفوه، وهنا كلام سيدنا أنه مع القائلين بالإنقلاب بهذه الطريقة. فيمكن واحد يراجع مجموع كلامه يصل إلى توضيح أكثر. على كل حال نتكلم مع مطلب الآن، نتكلم مع مطلب، وهو هذا. وهو ماذا؟ إما أن نقول بالترتيب أو يلزم منا الإلغاء. هذا هذا. إذا لزم الإلغاء قال الإلغاء باطل. إلغاء سواء قلنا إلغاء الدليل الخاص أو إلغاء الدليل العام ما يصير نلغيهم. فلا بد نذهب إلى، فجعل الذهاب إلى الترتيب أحد الدواعي المهمة للفرار من مشكلة، وهي مشكلة إلغاء النص أو طرح العام. هاي المشكلة جوابه. يلاحظ أولا أن الكلام والفرار لا ينحصر بما أفاد. لماذا؟ لأن سقوط الظاهر إن كان يا شيخنا بلا موجب فكلامك صحيح فهو باطل، أسقطنا بلا موجب، ستسأل ما هو الداعي لإسقاطه. وأما إذا سقط بسبب وبمصحح فلا مانع منه. كثير من الروايات المتعارضة احنا سقطها، لماذا؟ لأن غيرها أرجح منها. أما ابتداء لو كانت بلا معارض، نعم إسقاطها أصلا حرام من باب رد كلام الإمام. أما إذا كان معارض معه وراجح عليه فقطعا نسقطه، فلا مانع منه من الإسقاط، حيث تكون معارضته في المجمع مع العام المساوي أو العام الأرجح فلا مانع من ذلك. وفي مورد الافتراق مع الأظهر، الأظهر هو الخاص، يكفي مصححا لسقوطه تماما، تقدم عليه. وهكذا لو قلنا بسقوطه هو والخاص، أي نطرح احتمالات إحنا في مورد الافتراق كما هو المختار، هو والخاص في مورد الافتراق. لماذا؟ لأن قلنا في مورد الافتراق ما عندنا مشكلة، مورد الافتراق ما عندنا مشكلة، وهو غير العالم الفاسق، فهو سقوط بلا مصحح. فليس عندنا قاعدة عقلائية تقول بأنه لا بد من المحافظة على النص والظاهر والاجتناب عن إلغائهما مهما أمكن، ما عندنا هذه القاعدة. نعم لا يمكن أن نلغي الظاهر والنص مع إمكان جمعهما، أما إذا ما يمكن جمعهما فلا يمكن الإلغاء. بل الثابت عند العقلاء هو عدم إسقاط دليل بلا وجه مصحح، وليس هو جار فيما نحن فيه، أي إذا أسقطناه مو بلا مصحح، فإن سقوط العام هنا أي عام الأول، عام الأول لابتلاعه بالمعارض الأرجح أو المساوي له فيتساقطان، لا مانع منهم. الخاص لماذا يسقط؟ وسقوط النص أي الخاص لأجل عدم توفر ملاك المخصص فيه. لماذا؟ لأنه ليس، إما ليس أظهر منه، وملاك المخصص هذا ما هو ملاك التخصيص عندنا، أظهرية، فليس سقوطهما بلا، فليس سقوطهما بلا مصحح عقلائي، لا هذا ملاك ما موجود فهو ليس أظهر. والأول أيضا سقط لأن العام كان أرجح منه، فلا مانع من ذلك. فإذا هذا الذي فررنا منه على إطلاقه غير صحيح، هذا واحد. اثنين، إن الدليل أخص من المدعى. لماذا؟ لأنه قد يكون الظاهر يعني العام الأول هو الأرجح فيدخل المجمع فيه، شو يصير؟ يستحب إكرام العلماء ولو كان فاسقا، فلا يلزم أي محذور، ويخصص به الآخر كما يخصصه الخاص. هذا يخصص به الآخر يعني نضيق الآخر، نخصص به كما يخصصه الخاص، الخاص أيضا يخصصه للعام، ما عندنا مشكلة. فالطريق المذكور غير تام. فنتيجة ما أفاد الإشكال هذا على أن يا شيخنا أنت قلت سقوط الخاص بلا مبرر وسقوط الأظهر بلا مبرر، سقوط العام العفو اللي هو الظاهر بلا مبرر، هذا الكلام صحيح لو كان سقوطهما بلا مبرر. نحن نقول يوجد مبرر لسقوطهما وهو وجود العام المساوي أو العام الأظهر، وأما الخاص فيمكن أن لا يكون فيه ملاك التقديم وهي الأظهرية. إذن هذا كلام الشيخ غير واضح. نجي الآن إلى كلام الكفاية. شوي نلتفت كلام الكفاية أيضا على إجمال كثير سيدنا يقول في عبارته، مع أنه صرح بعدم انقلاب النسبة. إذا نرجع إلى أقوال تصنيف الأقوال، أيضا الجماعة يجعلون الشيخ صاحب الكفاية من القائلين بعدم انقلاب النسبة. طبعا سيدنا ما ذكره القائلين، إنما قال عندنا قائلين برفض انقلاب النسبة وهو الأصفهاني والعراقي، وقائلين بالانقلاب وهو الشيخ النائني والسيد الخوي، وما ذكر الشيخ صاحب الكفاية، لأن يرى أن الشيخ صاحب الكفاية كلامه مجمل لكن عنده عبارة كأنه يميل إلى مسألة الانقلاب. خجيت خل أقرأ عبارة الكفاية بطولها، لأن هي بها شقين العبارة، هي عبارة تقدس الله نفسه بها شقين. بس هو طبعات الكفاية مختلفة، لكن إنما ذكرها أيضا في هذا المورد، يعني قبل المزايا المرجحة لأحد المتعارضين، فصل قبل ذلك، هو عنوان الفصل بهذا العنوان. إذا حتى انفاجعوا بعد أن كمل دوران الأمر بين التخصيص والنسخ بجزء الثاني كلامه، ذكرنا فصل عنوان لا إشكال في تعيين الأثر لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين، وأما إذا كان بين الزائد يعني عن الاثنين فتعيين ربما لا يخلو عن خفاء. ثم مشى بالمطلب كله ويتكلم عن الثلاثي. لاحظوا وصلنا إلى هاي النقطة. هذا فيما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة، مقصودة من النسبة متعارضة متحدة يعني مثلا كلاهما عموم الوجه، كلاهما عموم مطلق، كلاهما تباين، هذا مقصود. ثم قال وقد ظهر حالها فيما كانت النسبة بينهما متعددة. شاهدنا هذا، كما إذا ورد هناك عامان من وجه، كلامنا عامان من وجه مع ما هو أخص مطلقا من أحدهما. خلينا نصور المسألة مثالنا نفسه، من وجه يستحب إكرام العلماء يكره إكرام الفساق، خاص لأحدهما يجب إكرام العلماء العدول. هسه هو بالهوامش يعطي أمثلة ما لنا علاقة، بس حتى نقرب ما قال. رأيك يا صاحب الكفاية في هذا المقدام شنو؟ قال وأنه لا بد من تقديم الخاص على العام، لا بد من تقديم الخاص على العام، شو تفتكر؟ ومعاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح والتخير بينهما. على رأيه هذا الترديد من الترجيح على مذاق القوم، من التخير على مذاقه، فهو ماذا صنع؟ قال لا بد من تقديم الخاص على العام، معاملة العموم من وجه بين العامين، يوم رجح أحدهما للآخر يوم سقطهما. فعند المرحلة الأولى تم وهو تخصيصه، لكن بعد التخصيص ما يخصص العام، ما يخصص العام الثاني. هذا الشق الأول أرجو أن التفت له لأنه مهم. قال وإن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما لما عرفت من أنه لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج، يقصد جمع الدلالي قبل العلاج. هذا انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما، لما عرفت لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج. فهو يرى على أن النسبة تبقى قبل الجمع الدلالي، ما يمكن أن النسبة تتبدل. هذا كلام واضح. ثم استثنى هنا الإشكال، استثنى استثناء، وهو نعم أحتاج أن أوضحه، لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه، لمن يقصد؟ العام الأول، إلا ما لا يجوز أن يجوز التخصيص فيه، ما يمكن، لقدم على العام الآخر، لا لانقلاب النسبة بينهما، بل لكونه كالنص فيه، فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه كما لا يخفى. هاي العبارة وقعت محل اختلاف بين الأجلاء. شو نريد صاحب الكفاية من هذا الكلام؟ شو نريد؟ خلي أمثلها بالمثال التالي كما غير مثل، يعني كما في البعض، حتى يتضح ماذا يريد صاحب الكفاية. يقول تبقى النسبة قبل العلاج ولا تتحول النسبة بين العلاج، فش نسوي؟ يقول الخاص يخصص عامة، لكن عامة مع العام الآخر لا يتقدم عليه، وإنما نعمل أعمال المرجحات بينهم، ما يتقدم عليها. ثم استثنى حالة، شوي استثنى حالة، شنو الحالة اللي استثناها؟ يقول إذا هذا العام نحن خصصناه بحيث بقى تحت مورد، ما يجوز أن نخصصه، لأن علاقته بينه وبين العام الآخر، قد العام الآخر يدفعه، يكون راجح عليه، يعني يتقدم عليه، يعني يخصصه. لكن إذا كان تحت أفراد ما يمكن بعد ذلك أن نخصص عام بتخصيص ثاني، فهو نقدم عليه، لكن نقدم لا لانقلاب النسبة، هو يصرح لأنه نص قابل الظاهر. شنو مثاله؟ نجي الآن إلى أمثلتنا. قال يستحب إكرام العلماء، هذا يستحب إكرام العلماء، قال يجب إكرام العلماء العدول، فقال نخصصه به. العلاقة بين يستحب إكرام العلماء ويكره إكرام الفساق، يقول تكون كما كانت قبل التخصيص، فنجري أحكام الترجيح بينهما أو التخيير، هالشكل نجري أحكام الترجيح أو التخيير، فمن يتقدم على من بحسب مزية الترجيح. فإذا مثلا إذا قدمنا الأول على الثاني راح أصير يستحاب إكرام العلماء وإن كانوا فاسقين، قدمناه وهذا عدنا من الأول خصصنا، شو يصير؟ يستحاب إكرام، يجب إكرام العلماء العدول، إلا الفاسقين فإنه يستحب. هكذا نقول إذا قدمنا الثاني عليه يصير يكره إكرام الفساق وإن كانوا علماء، انتهى مورد. فهذا يقول يجب إكرام العلماء العدول، وهذا يقول يكره إكرام الفساق وإن كانوا علماء. نظرة انقلاب نسبة مو هالشكل، لا، نظرة انقلاب نسبة تقول يتخصص الأول يخصص الثاني. استثنى شيء صاحب الكفاية، شنو اللي استثنى؟ يقول إذا إحنا خصصنا الأول بحيث الأول تحت لم يبقى أفراد كثيرة بحيث تقبل التخصيص، فراح يصير كالنص بالقياس إلى العام الثاني، فراح نقدم عليه. نقطة الانقلاب، نقطة التقديم، مو انقلاب النسبة، نكتة التقدير نصر ظاهر. مثاله نرجع إلى مثال الذي ذكرنا له، قال يستحب إكرام العلماء. تجي أنت شو تقول لي؟ تقول لي يجب إكرام العلماء الهاشميين مثلا أو العدول، سوي الهاشمي العدول ما يخالف حتى يجينا الفاسق. يقول من خصصناه يجينا يستحب إكرام العلماء، ما بقى بالعلماء غير الهاشميين إلا ثلاثة. هذا المقدار لابد أن يبقى شيء تحت العام، ما بقى من عنده. نجي الثلاثة هم نخصصهم، ما قبل صاحب الكفاية. هذا المقدار قليل، مو طريقة عقلاء أن نخصصه. فيصير عندي يستحب إكرام العلماء غير الهاشميين، أفرض، أو يستحب إكرام العلماء لم يبقى من الفاسقين من العلماء إلا ثلاثة من الفاسقين. بينما ذاك ماذا يقول؟ يستحب يكره إكرام الفساق بطولها العريض. فيقول هذا الذي بقى تحته قليل جدا سيكون كالناس بالقياس لهذا الظاهر، فنقدم عليه. مو لأن النسبة انقلبت، لأن هذا تحول كالنص بالقياس إلى الظاهر. صاحب الكفاية كلامه مو على إطلاقه فقط في هذا المورد، أن العام الأول سيكون كالنص إذا بقي تحته أفراد لا يجوز أن تخصص، فسيكون نص مقابل العام الآخر. ما أدري واضح هذا اللي ذكره ما يخالف، نقبل نتيجة نقبلها بس مو انقلاب. فبالنتيجة راح هذا المعنى الخاص اللي هو عبر كالنص. فالسؤال ما هو الشيء الذي كالنص؟ هو العام المخصص، مو الخاص، العام المخصص. متى يكون كالنص؟ إذا بقي تحته أفراد لا يجوز أن تخصص. هاي عبارته، نص عبارته. لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص، أو كان بعيدا، شخص ثاني، إحنا بقينا بالأول، لقدم على العام الآخر. يصرح لا لانقلاب النسبة بينهما بل لكونه كالنص فيه، فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه، فتقديم النص على الظاهر. إحنا سؤال الآن، سؤال، هل نتحدث عن النتيجة أو نتحدث عن طريقة الاستدلال؟ احنا نتحدث عن طريقة الاستدلال. فطريقة الاستدلال صاحب الكفاية عنده فرعين، نفس مثالنا، عام وعام وخاص لأحدهما. المطلب الأول رفض الانقلاب، قال لا تنقلب النسبة وإنما نخصص الأول، والأول بعد التخصيص كالأول قبل التخصيص، ماكو فرق. مع العام الآخر يقول أحدهما يترجح على الآخر، أو نختار حسب رأيه هو لأنه تعارض بينهما. هاي طريقته الأولية. نسأله سؤال، نقول له إذا كان العام الأول بعد أن خصصناه بالأول لم يبقى تحته إلا أفراد قليلة جدا، يقول نعم إذا بقيت أفراد قليلة كأنه نص فيها، فنقدم على العام الآخر لأن هذا نص وهذا ظاهر. فكلام صاحب الكفاية مصرح، مصرح أن مو لإنقلاب النسبة. اسمعني شو يقول، يقول لقدم على العام الآخر لا لانقلاب النسبة بينهما بل لكونه كالنصف. فهو يصرح أن سبب التقديم هو ليس الانقلاب وإنما هو النص فيه. هذا كلام. الآن تأمل بكلامه، هو ناظر إلى شقين من الكلام. رأي الأولي بالذات ما يوجد انقلاب نسبة، هو رافضه سابقا، اللي يقرأ كلام السابق هو أصلا رفض انقلاب النسبة. فمن إجينا إلى هذا المثال وهو ما اتحدت النسبة في اختلفت النسبة، لأن هي عموم مخصوص من الوجه قد تتحول إلى عموم مخصوص مطلق، ما قبل، قال لا تنقلب النسبة. هذا عندي فرد صغير أو شق آخر، وهو علل إذا بقيت تحت أفراد لا يجوز أن يعرض لها التخصيص، فهي كالنص قدمت على الظاهر، فالعلاقة علاقة نص وظاهر. هذا وجه التقديم، أرجو أن يكون واضح لنا. الأول خاص مع عام، يقدم الخاص على العام على قواعد العموم والخصوص. الثاني وجه التقديم اللي هو الشق، نص مع ظاهر، نص مع ظاهر، هذا سببه. الآن سيدنا يرى أن هذا التقريب لصاحب الكفاية له علاقة بمن؟ بمسألة الانقلاب، فقال طريق ثالث لتقريب الانقلاب. هذا طريق ثالث لتقريب الانقلاب. نتكلم على الشق الثاني، نتكلم عن الشق، لأن الشق الأول واضح ما بي أي انقلاب. قال الأول والثاني نجري عليه أحكام. الآن كلامنا في الشق الثاني، النص، هذا نص وظاهر. خلنا نرجع لكتاب الدرس. خلنا نجاز
الثاني، التقديم الثاني مقصود
بالعام المخصص
العام الأول.
العام الأول لاحظوا، قال يقول ما ذكره صاحب الكفاية على إجمال كثير في عبارته، ومحصل ما أفاد أن التخصيص في مورد الافتراق بالمستوعب أو بغيره يوجب أن يكون العام في غير مورد التخصيص كالنص. مفهوم كلامه هكذا، بأن قال أفراد لا يجوز أن يخصص. هذا الآن ما أفاد هنا ما ذكرناه الآن في الدرس، ماذا يرد عليه؟ يقول ويلاحظ أنه إن كان مقصوده أن بالتخصيص يتقوى ظهور العام في الباقي فهو محال. أقرأ ونرجع. فالشيء لا ينقلب عما وقع عليه، شيء ما ينقلب عما وقع عليه، هذا تقدم سابقا. وبالتخصيص المنفصل لا يتغير ظهور العام الشمولي، يبقى على ما هو عام يشمل الجميع، سواء كان أفراد جوا قليلة أفراد كبيرة. وإن كان مقصوده أن حجيته تتحدد مو ظهور حجيته فيكون كالنص، فهو يرجع إلى مبنى انقلاب النسبة وقد مضى الكلام فيه. هاي الشق الثاني من جوابه غير واضح، نتيجة انقلاب النسبة، مو يرجع إلى مبنى انقلاب النسبة، فرق بالتقريب بالبيان اللي ذكره صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية يرفض، يقول لا لانقلاب النسبة، فكأن النتيجة نتيجة انقلاب النسبة مو المبنى مبنى انقلاب النسبة. ولا بأس بذلك، على أن كلام لا مطلقا وإنما كلام بهذا الشق. إذا قبلنا بالإشكال على الشق الأول، نعم هو لا يقبل، صاحب الكفاية لا يرى أن الظهور يتبدل، لأن سبق وذكر المخصص المنفصل لا يقدح في الظهور، فإذا هو أجاب عن هذا السؤال، يقول لا أنا ما أتحدث عن الظهور. إذا علمت تتحدث عن تحديد الحجية، هذه العبارة أن حجيته تتحدث، يقول أنا أذكر أن حجيته تتحدث. فإذا تحدثت الحجية فهاي النتيجة يرجع إلى مبنى، لا ما يرجع إلى مبنى انقلاب النسبة، يرجع إلى نتيجة انقلاب النسبة، وهذا غير ظاهر، وهذا غير ظاهر، لأنه صاحب الكفاية قال هذا هاي العبارة، قال لا لانقلاب، هو ملتفت أن المسألة مو انقلاب النسبة. قد واحد يسأل يقول أن هاي النتيجة نتيجة، يقول ما مانع تتحد النتائج وطرق مختلفة. السؤال الأهم لصاحب الكفاية الآن، هاي السؤال الأهم لصاحب الكفاية، كيف يكون العامل المخصص كالناص؟ هذا السؤال على صاحب الكفاية.
صاحب الكفاية في التقديم، في احنا بعد ما خصصنا العامل الأول بالمخصص، صارت النسبة بين العامل الأول المخصص والعامل، بعدها راح نقدم، أيهما نقدم؟ بعضهم يقولون الانقلاب بالنسبة، أن صاحب الكفاية يقول لا مو الانقلاب بالنسبة، لأنه هذا صار ناس، هذا صار
الله.
التقديم هذا هنا كلام صاحب الكفاية، مو أنه لا يقول الانقلاب بالنسبة،
صرح قاعد يقوله لا لانقلاب النسبة،
لا لانقلاب النسبة، لتقديم العامل المخصص.
شنو راتب؟ شنو الفرق؟ ما أعرف شنو الفرق.
لا احنا بدنا نقدم، أيوما نقدم عليه انقلاب النسبة أو الأمور أخرى.
مولانا انقلاب النسبة هو علة التقديم، هو انقلاب النسبة علة التقديم. صاحب الكفاية يقول علة التقديم نص وظاهر. شنو عن ما جاء أفهم نفس العبارة هي؟
لأنه أكتوهم راد دفع صاحب الكفاية.
أحسنت، هو هذا يقول النتيجة تكون قدمنا العامل الأول على الثاني، هو انقلاب النسبة خصصنا به، يقول لا أنا أقدمه لأن هذا أصبح نص وذاك ظاهر، فتقديم النص على الظاهر. السؤال لصاحب الكفاية كيف تحول هذا إلى نص؟ هذا السؤال صاحب الكفاية كنت يوضحنا، ما وضحه. بمجرد أن يبقى تحت العام بعض الأفراد
لا يصيره نصا،
لأنه الناس هو عبارة عن ظهور، لا زال ظهور بالعام، هو باعتراف صاحب الكفاية أن الظهور لا يمس بالمخصص المنفصل، فهذا أصبح ظاهرا عاما. فإذا كان الظهور انعقد موجود هو ما يتبدل، مثل ما قلنا بالشق الأول هو هم يلتزم الظهور ما يتبدل. كيف تكون، كيف تحول هذا إلى نص؟ هذا يريد له جواب. أما هو صرح يقول أنا من أقدمه يكون نتيجته مبنى انقلاب النسبة مو مبنى انقلاب النسبة، فهذه العبارة هنا غير واضح، فهو يرجع إلى مبنى انقلاب، لأن سيأتي من سيدنا أنه بعض الأمور سيتحد مع انقلاب النسبة في النتيجة مو بالدليل، وصاحب الكفاية الآن هم يتحد مع انقلاب النسبة بالنتيجة. نعم، يبقى السؤال على صاحب الكفاية كيف تحول هذا العام إلى ناص؟
كما تحول،
هذا مجمل، هذا عبارة مجملة.
كما تحول هذا المنفصل،
منفصل شبيه؟
هذا خاص وتحول إلى نص. هذا العام
منفصل، هو خاص شيخنا، هو خاص.
كيف صار نص؟ هو نص
مو نص، ما قاعد يقول نص، خاص وعام،
خاص
مو نص. لا، سيدنا يوضح في كلام الشيخ الأعظم، مو هنا، الشيخ الأعظم قال أنه هذا العبارة، قال والسر لولا الترتيب لزم إلغاء النص، قول النص مقصوده خاص على الشيخ الأعظم. الكفاية هو صرح يقول كالنص مو يمه، هذا كلام الكفاية نتحدث، ذاك فرقنا من عنده. فكيف تحول العام المخصص إلى نص؟ هذا كلام، وقدم مع ظاهر. لو النص يريد من عند الخاص ما عبر عن الظاهر، قال العام، علاقة خاص مو مع ظاهر، علاقة خاص مع عام، ما ذكر هذا. فباقي السؤال أنه الكفاية كيف تحول هذا إلى نص؟ فتبين أن شيئا من الطرق المذكورة لا تفي بإثبات كون المخصص كالخاص، وبما أن هذا المبنى يعني الانقلاب يعني التبديل لا يخلو من مناشئ ارتكازية. معنى المناشئ الارتكازية يقول الإنسان وجدانا لو يراه ما يراها في عرض واحد، فلو يقدم وأخر يمكن هذا أقرب إن ارتكازا، فهل يمكن أن نتوصل إلى بديل للطرق المذكورة؟ شوف تؤدي ثمرتها غالبا ثمرة الطرق وهو الانقلاب، بس هو مو انقلاب يمكن أو لا. إذا تذكرون سابقا بعض المطالب قلنا هذا ليس تقييدا وإنما نتيجته نتيجة التقييد، لأن أكو أمور من قيدها لكن نتيجتها نتيجة التقييد. ما عندنا مانع احنا نتكلم عن النتائج، ماكو مشكلة. فنرجع عبارة المصنف في هاي القضية مو انقلاب، نتيجة الانقلاب. واعتقد هذا هو يأتي تتمة الكلام ان شاء الله تعالى في مدة.